أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأحبتي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 90 بعد 100 إن شاء الله تعالى من مجالس رياض الصالحين. نحن فيه مع باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم. ونحن فيه مع الحديث 9 في الباب، 209 في الكتاب. كنت أحدثكم في اللقاء السابق عن حديث سيدنا معاذ ابن جبل رضي الله عنه حين قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذا بفضل الله سبق شرحه. ونحن مع الحديث 900 بعد 200، 8 في الباب، عن أبي حميد عبد الرحمن بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله تعالى، فيأتي فيقول: هذا لكم وهذا هدية أهديت إلي. أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة، فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه فقال: اللهم هل بلغت؟ 3. متفق عليه. يا الله كم من ابن لتبية في بلادنا من الصغار ومن الكبار من الموظفين ومن الحكام، ما أحوج الأمة لأن تتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وما أحوجنا أن نصدع بالحق مهما كان مرا، وأن نعلم الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولو كرهوا ذلك. هذا الحديث الذي رواه أبو حميد عبد الرحمن بن سعد الساعدي رضي الله عنه يحكي فيه قصة تتكرر في حياة الناس بصور متعددة. يقول: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، استعمله بمعنى جعله عاملا على جمع الزكاة، وأنت تقرأ في كتاب الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فمعنى استعمل هنا أي جعله عاملا على الزكاة، يذهب إلى البلاد ليجمع الزكاة من أهلها لتصل إلى بيت مال المسلمين عند النبي عليه الصلاة والسلام ليقوم بتوزيعها بحقها في مصارفها صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا العامل على الزكاة له سهم من أسهم الزكاة، وهذا يكفيه، وهذا يكفيه. لكن الطمع والجشع شيء ليس محمودا في حياة الأشخاص، والطمع يودي بما جمع، وفي طبع الناس شيء من المجاملات ومن الإكرام، فكان هذا العامل قال له: خذ هذه الزكاة وخذ هذا لك، هذا هدية لأولادك. هدية لك ولأولادك. وما أكثر ما يحدث هذا في حياة الناس، في حياة المسؤولين ومن أهل العلم والدين والقراء، لكن الآن يعني ما هو سخلة ولا معزة ولا شيء بسيط، شنط، شنط ممتلئة بالأموال، ممتلئة بالجواهر، هدية لكسر أعين هؤلاء حتى يظلوا معترفين بالفضل لمن أهداهم، ولا يستطيع أن يبين أخطاءهم. وما أكثر ما تفعل الشيعة هذا مع أناس من أهل السنة. وعندنا مثل مصري يقول: اطعم الفم تستحي العين، يعني ما يستطيع يرفع وجهه ولا يرفع عينه في وجه من أهداه بتلك الهدايا. مجرد شنطة كانت تعطى لأحد الخطباء أو المتكلمين والمحسوبين على العلماء، يكيل المدح للحاكم ولبلده. واستحيانا كمان كانت توصل لسيارات، يعني سيارات ما هي شنط ولا ساعات. فحسبنا الله ونعم الوكيل. هذا غير موضوع الرز يا عم الشيخ علي، الرز بالشوالات. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام استعمل رجلا من الأزد، دي قبيلة عربية معروفة، أزد، فيقال فلان الأزدي، يعني نسبة إلى قبيلة أزد. ما اسم هذا الرجل؟ ابن اللتبية، لعله على عادة العرب نسبوه إلى أمه، كما كان يقال في عبد الله بن أبي اللي هو زعيم المنافقين ابن سلول نسبة إلى أمه، فأبوه أبي وأمه سلول. وعلى كل هذا متكرر في حياة العرب، أنك تجد من ينسب إلى أمه. وحتى من خيرة علماء الدنيا شيخ الإسلام ابن تيمية، هذه جدته، هذه جدته، وكانت يعني امرأة عالمة وصالحة ومن أهل القرآن، فنسب إليها على أن الشيء من معدنه لا يستغرب. هذا الرجل الأزدي ابن اللتبية استعمله النبي عليه الصلاة والسلام على الصدقة، اذهب إلى قبيلة كذا وكذا واجمع الزكاة وتعال. ومثله في جهة أخرى ولقبائل أخرى وهكذا. فلما قدم يسوق أمامه الزكاة التي جمعها، عزل مجموعة على جنب، بعض الشاه، بعض الغنم، بعض المعز، فيما أهدي إليه، أو قالوا له هذا لك، دي هدية مننا بسيطة، عدية الأولاد. فقال هذا لكم وهذا أهدي إليه. أهدي إليه. النبي عليه الصلاة والسلام غضب ولم يعجبه هذا الأمر، ورأى أن الأمر جلل، ولذلك جمع الناس وقام فيهم عليه الصلاة والسلام خطيبا، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، يعني في جمع الزكاة مثلا، أو صدقات، أو غنائم، أو خراج، فيأتي فيقول هذا لكم وهذا هدية أهديت إلي، يعني هل كانت بينك وبينهم معرفة؟ وهل كانت بينك وبينهم قرابة؟ أنا ممكن أذهب إلى أقاربي فيعطونني الهدايا، خلاص بحكم أنهم أقارب وبيننا مجاملات، ونحن نهديهم وهم يهدوننا، قدمون لنا الهدايا، كما أني ذهبت إليهم محملا بالهدايا فعند عودتي هم كذلك يفعلون هذا، فيكون هذا له وجه. والنبي عليه الصلاة والسلام قبل الهدية، لكن ليست بينك وبين القوم معرفة، إنما أنت موظف تعمل عملا وستأخذ منه سهما، سهم العاملين عليها. لكن ما شاء الله قطيع من الغنم هذا أهدي إلي، والقطيع من الغنم هذا يعني ربما يكون بالنسبة لما جمعه من الزكاة يعني ثلث ثلثين أو نحو هذا، قل أو كثر، فبأي وجه؟ فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام في خطبته هذه يقول: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله تعالى، فيأتي فيقول: هذا لكم، وهذا هدية أهديت إلي، أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ يعني إن كانت هذه هدية وليست من جنس الرشوة أو المال المشبوه أو لغرض ظاهر أو مخبوء، ابق في بيت أهلك وانظر هل تأتيك هديتك، هل تأتيك هديتك هذه؟ إنهم لا يعرفونك ولا صلة بينك وبينهم، لا قرابة ولا جوار ولا تعامل. فإذا به عليه الصلاة والسلام يقول: أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ ويذكرني هذا بمندوب عن شركة يذهب ليشتري للشركة شيئا، فإذا بصاحب التجارة يقول له: هذه للشركة وهذه لك، يعني هذا الشيء بعشرة، ولكن سأجعله لك بتسعة، على أن يكون هذا الفرق الواحد لك أنت. لماذا يفعل هذا؟ حتى هذا المندوب يطمع في هذه النسبة التي أخذها، ولا يذهب إلى غيره ممن يكون أحسن جودة وأرخص سعرا، وإنما يتردد على هذا الذي جعل له جعلا، جعل له نسبة. كل هذا مني ليك، يعني الشركة خذت حقها خلاص، وهذا عشانك أنت، وأنت رجل طيب وكذا وكذا، وتتعدد الصور وتختلف وتتنوع الأساليب. الشيء ده بمئة وهنكتبه في الفاتورة 150، والخمسين دي خمسين الفرق ليك أنت. بأي وجه؟ بأي وجه؟ بأي وجه يكون هذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ولطالما سئلت عن مثل هذا من موظفين ومندوبين، قل لك يعني الرجل يعطيني هذا طواعية بطيب خاطر برضا نفس، ليكن. وهل هل هذه الطواعية وطيب الخاطر والرضا، هل هذا يجعل الحرام حلالا؟ طيب هو لما اثنين بيتعاملون بالربا ويقبل الطرفان هذه المعاملة، قبل الطرفان هذه المعاملة وعلى انه هيكون في زيادة الالف بالف ومئتين، الالف بالف ومئتين، قبل الاخذ وقبل المعطي، قبل الاخذ وقبل المعطي، هل هذا يجعل الربا حلالا أم لا يزال الربا يعد أكبر الكبائر وأشنع الموبقات ولا نعرف ذنبا أعلن الله عز وجل فيه الحرب والمحق سوى الربا؟ لا نعرف ذنبا أعلن الله فيه الحرب، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، والمحق يمحق الله الربا ويربي الصدقات، فهل التراضي جعله حلالا؟ لا لا. مثال آخر، اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك، اللهم امين. هذا اخي الشيخ علي يقول حصلت معي عام 83 يعني في عمله، ورفضت، كنت اعاين بضاعه مندوب المشتريات، قال زبون كويس ببلاش، كل مره يطلبني اروح معاه وارفض انها متكرره بصورة يعني فجة. المثال الثاني أن الرضا ليس كافيا في مثل هذا، فالزنا حرام ومن أكبر الكبائر، ولا يتم الزنا إلا بالتراضي، وما ليس بالتراضي يسمى اغتصاب، فالزنا بالتراضي. فهل إذا تم الزنا بالتراضي يكون حلالا على شاكلة ما قيل هي راضية وهو راضي وانت مالك يا قاضي، وعلى نحو ما في قوانين البلاد إن الزانية والزاني إذا زنيا وكان ذلك برضاهما فلا شيء عليهما، ومتى يتدخل القانون؟ إذا وقع ذلك بالاغتصاب أو كان في فراش الزوجية فهو حق الزوج، إلا إذا تنازل عنه، أو كانت البنت صغيرة فيسمى اعتداء على الطفولة. وبعيدا عن هذه الحالات، القانون لا يعاقب على زنا ولا يجرم ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا استحلال لما حرمه الله، إن كان في باب الأموال أو في باب الأعراض. وأشنع من هذا وذاك ما يكون في باب الدماء، فيما قاله النبي عليه الصلاة والسلام محذر منه في حجة الوداع في خطبته الجامعة: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. دماء وأموال وأعراض، وقلب للقضايا في حين أن يعني يباح للرجل هذا الزنا ولا يجد عقوبة في القانون، يراد أن يستصدر قانون يتيح للمرأة أن تبلغ عن زوجها أنه يريد أن يغتصبها ما دام ذلك ليس برضاها، يعني وهي زوجته حلاله، وهي التي ينبغي ألا تمتنع عنه ولو كانت أمام التنور، يعني أمام الفرن، وما لم توجد هناك ضرورة أو مرض يمنع، فإذا امتنعت عن زوجها باتت الملائكة تلعنها حتى تصبح أو حتى يرضى. هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام هو القائل: ليكونن قوم من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. يستحلون أن يجعلون الحرام حلالا. يستحلون الحرى المراد بها الفروج، والمقصد استحلال الزنا. استحلال الزنا أخذ صورا كثيرة، استحلال على شكل نكاح المتعة في دين الشيعة، والمتعة في دين الشيعة لا يفرقون بين متزوجة أو غير متزوجة، ولا من هي من المحارم أو غير المحارم. المهم يتم الشرط والاتفاق بين الرجل والمرأة، بين الذكر والأنثى، وعلى المدة المعينة وبقدر معين من المال، ولا يراعى أي شيء آخر. أليس هذا من باب استحلال الفروج، استحلال الزنا، وهو في دين الشيعة أصل من أصول دينهم، وكلما أكثر منه كلما ارتفع في الدرجات العلى. والزواج المؤقت وصور من زواج العرفي، الولد اللي بتزوج البنت يقول لها فترة الجامعة وخلاص دون إذن الولي ودون علمه، وأيما امرأة انكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. يستحلون الحرى والحرير حين يلبس الرجال الحرير لسبب أو لآخر، ولم يترخص العلماء إلا في قدر منه للحكة ضرورة، يعني لما يكون مريض عنده مرض حكة حساسية كذا، على تفصيل في كتب الفقه. استحلون الحرى والحرير والخمر، وما أدراك ما انتشار الخمر وتغيير أسمائها في الناس، مشروبات روحية ومشروبات كحولية، وتسمى بغير أسمائها على أنها شيء مقوي، والبيرة والكينيا وبيرل، يعني أشياء كثيرة. يشرب الناس الخمر بسببها ويستحلونها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يشرب ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوسهم بالمعازف والقينات، يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. بل يكونن قوم من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. أما هذه الأخيرة فحدث ولا حرج، استحلال المعازف والغناء والرقص، وعلى ألسنة من يحسبون على أهل العلم يستباح هذا. نعم، ليكونن قوم من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. وما أكثر الأخيرة هذه، ولم تقف عند المعازف بل الغناء ومعه الرقص، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك يشرب أناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوس بالمعازف والقينات، يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. وإن لم تكن قد ظهرت هذه العلامة بعد، هي العقوبة المترتبة على شرب الخمر وعلى الغناء والرقص. يشرب أناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوس بالمعازف والقينات. صورة، يعني سبحان الله، صورة للكبرهات والملاهي والأشياء المنتشرة في بلاد المسلمين. وكانت عندنا قديما فيما يسمى بشارع الهرم، وانتشرت في ربوع البلاد، والآن تنتشر باسم الترفيه ووزارة الترفيه في بلاد المسلمين وعلى مقربة من الحرمين. إذن هناك صور كثيرة فيها الخداع، فيها الإنسان يبرر لنفسه، يضحك على نفسه، هذا لكم وهذه هدية أهديت إلي. كيف هذا؟ وما الداعي؟ وما المبرر؟ وأين أنت من قول الله عز وجل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل؟ وأين أنت من حديث النبي عليه الصلاة والسلام البر ما اطمأنت إليه النفس والإثم ما حاك في الصدر وخشيت أن يطلع عليه الناس؟ وأين أنت من قول النبي عليه الصلاة والسلام الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور متشابهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ثم الذي يستفتي قلبه لا بد أن يكون قلبه طاهرا، ولا بد أن يكون قلبه نظيفا، الذي يقال له استفتي قلبك وإن أفتوك وأفتوك، لا بد أن يكون طاهر القلب، لا يكون في قلبه مرض ولا في نفسه غرض. فابن اللتبية نموذج متكرر في الأمة بصور متعددة وأساليب متنوعة، لذا كان التحذير من النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القوة وبهذه الصرامة، وجمع الناس لهذا الداء العضال وهذا الخطر الذي يحدق بالأمة في مثل هذه الشبهة، هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا لكم وهذا هدية أهديت إلي. أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه حتى تأتيه هديته؟ إن كان صادقا والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة، فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء، كل واحد سيأتي يوم القيامة. عندنا نحن المصريين نقول هيشيل شلته، هيشيل شلته اللي هي سيحمل وزره، في ناس يحملون أوزارهم فقط، وفي ناس يحملون أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم التي هي أوزار الذين يضلونهم بغير علم، يحملون أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، لا يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، ولو سألون يوم القيامة عما كانوا يفترون. فالنبي عليه الصلاة والسلام الرؤوف بأمته الرحيم بها يقول: والله لا يأخذ أحدكم منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة، كل اللي سرق سرقة هيأتي بها يحملها، مثل ما ذكرنا في حديث من أخذ شبرا في الأرض بغير حق طوقه من 7 أراضين، ده جاي معاه الأشياء اللي سرقها أو أخذها بغير حق. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحذر يقول: فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء، يعني هذا صوت البعير اسمه رغاء في اللغة العربية، أو بقرا له خوار، بقرة لها خوار، صوت البقر اسمه خوار، أو شاة تيعر العامة يقولون تعيط، يقولون تجعر، تيعر أسماء أصوات البهائم، مثل ما لو قيل نقيق الضفدع وصهيل الأسد ونهيق الحمار ونباح الكلب وعواء الذئب، يعني العرب يسمون كل صوت باسمه. ولما قيل الكلاب تعوي والقافلة تسير أنكر هذا ليس صحيحا، الكلاب لا تعوي، الكلاب تنبح. فلا تقل الكلاب تعوي لكن قل الكلاب تنبح، إنما الذئاب هي التي تعوي. هذا من باب تقريب إنه كلمة رغاء وخوار وتيعر أصوات لهذه الحيوانات. يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر، كذكر أمثلة من الأشياء التي يمكن أن تؤخذ. لكن في أشياء يعني لا ينتفع بها الناس فلا يأخذونها، مثل ما ضربنا الأمثلة بنقيق الضفدع، أخونا الشيخ علي ذكرنا بالفحيح الأفعى ونهيق الحمير و إلى آخره. فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة له خوار أو شاة تيع. في حديث آخر من الأحاديث فيناديني ويقول يا رسول الله، فأقول إني قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا، إني قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا. في حديث لا ألفين أحدكم يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر، ربما جاءت في الرواية الأخرى بلفظ آخر، فيناديني يا محمد فأقول قد بلغتك إني لا أغني عنك من الله شيئا. والحديث يشرح بعضها بعضا. ثم رفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه حتى رؤي بياض إبطيه، قل اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. وما فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا إلا لشدة خطر هذا الأمر، أو بما أوحي إليه عليه الصلاة والسلام أن الأمة ستقع في مثل هذا. الله يجزيك عني خير يا شيخ علي، دائما يعني تسعفني على طول. الحديث الثاني لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة لها ثغاء. نعم، هذا اللفظ الذي كنت نسيته، هنا قال تيعر وهنا شاة لها ثغاء أو رقاع تخفق. فيقول يا محمد أغثني، فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. نعم، هذا بنصه. وهنا قال عليه الصلاة والسلام فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر، ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه فقال اللهم هل بلغت ثلاثا. متفق عليه. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي ما وجد خيرا إلا ودلنا عليه، ولا شرا إلا وحذرنا منه. وقد جاء في الحديث ما وجدت شيئا يقربكم من الله ويقربكم من الجنة ويباعدكم عن النار إلا وقد أمرتكم به، وما وجدت شيئا يبعدكم عن الله ويبعدكم عن الجنة ويقربكم من النار إلا وقد نهيتكم عنه، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه أو قال فانتهوا عنه. ومع الحديث العاشر بعد المئتين في الكتاب التاسع في الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري. حديث مرة أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. نسأل الله العافية. رواه البخاري. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم، يعني يستسمحه أو يرده اليوم، يعني في الدنيا، قبل ألا يكون دينار ولا درهم. أخذت شيئا من فلان رجعه، بس الحرج يا شيخ والحياء، لحرج الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وعندك سعة في الأساليب توصل الحق لأصحابه بصورة أو بأخرى، ظهرت في الصورة أو لم تظهر، المهم الحق يعود لأصحابه. طب ما في صورة غير أنك أنت توصل الحق لأصحابه وتقول له: أنا في يوم من الأيام غلطت وأخذت منك هذا المال سرقة أو اختلاسا أو أعطيتني رشوة أو كذا، لابد أنا أريد أن أرد الحقوق لأصحابها وأن تسامحني قبل أن أموت وقبل أن يأتي يوم القيامة حيث لا درهم ولا دينار. أو شيء من عرضه، يعني اختبته مثلا، قل له: فلان سامحني، ومثلا تدعو له وما إلى ذلك. من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم، يعني في الدنيا، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، وذلك يوم القيامة. فإنه في الدنيا يمكن أن يتحلل الإنسان من المظالم التي عليه بأدائها إلى أهلها أو استحلالهم منها، يعني ما عنده، معلش أنا ما معي لكن سامحني. لكن في الآخرة ليس هناك شيء إلا الأعمال الصالحة، هناك الحسنات والسيئات، عملة يوم القيامة. فإذا كان يوم القيامة اقتص من الظالم للمظلوم من حسناته، يؤخذ من حسناته التي هي رأس ماله في ذلك اليوم، فإن بقي منه شيء وإلا أخذ من سيئات المظلوم، خلصت الحسنات، فيؤخذ من سيئات المظلوم وتحمل على الظالم والعياذ بالله، فيزداد بذلك سيئات إلى سيئاته تطرح عليه فيطرح بها في النار والعياذ بالله، كما في حديث المفلس: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال عليه الصلاة والسلام: ولكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصوم وحج، ويأتي وقد سب هذا أو شتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئات ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. نعوذ بالله تعالى، نعوذ بالله تعالى. فما أكثر أولئك المفلسين فظاهر هذا الحديث أنه يجب على الإنسان أن يتحلل من ظلم أخيه حتى في العرض سواء علم أم لم يعلم، وذلك أن المظالم إما أن تكون بالنفس أو بالمال أو بالعرض، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، فإن كانت بالنفس مثل أن يكون قد جنى عليه أو ضربه حتى جرحه أو قطع عضوا من أعضائه أو قتل له قتيلا، فإنه يتحلل منه بأن يمكن صاحب الحق من القصاص أو من بذل الدية إذا لم يكن القصاص. أما إن كانت في المال فإنه يعطيه ماله، فإنه يعطيه ماله إذا كان عنده مال لأحد، فالواجب أن يعطيه صاحبه، فإن غاب عنه ولم يعرف مكانه وأيس منه فإنه يتصدق به عنه، والله سبحانه وتعالى يعلم ويؤدي إلى صاحب الحق حقه. وإن كان قد مات أي صاحب الحق فإنه يوصله إلى ورثته، لأن المال بعد الموت ينتقل إلى الورثة فلا بد أن يسلمه للورثة، فإن لم يعلمهم بأن جهلهم ولم يدر عنهم تصدق به عنهم، والله تعالى يعلمهم ويعطيهم حقهم ويحمل ذلك عنه. أما إن كانت في العرض ففيها تفصيل، مثلا أن يكون قد سب شخصا في مجلس أو اغتابه فلا بد أن يتحلل منه إذا كان قد علم بأنه سبه، فيذهب إليه ويقول أنا فعلت كذا وفعلت كذا وأنا جئتك معتذرا، فإن عذره فهذا من نعمة الله على الجميع، لأن الله يقول فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين، وإن لم يعفو فليعطيه مالا ليشبعه من المال حتى يحلله، فإن أبى فإن الله تعالى إذا علم أن توبة الظالم توبة حقيقية فإنه سبحانه وتعالى يرضي المظلوم يوم القيامة. وقال بعض العلماء في مسألة العرض إن كان المظلوم لم يعلم فلا حاجة أن يعلمه، مثل أن يكون قد سبه في مجلس من المجالس وتاب فإنه لا حاجة أن يعلمه بذلك، ولكن يستغفر له ويدعو له ويثني عليه بالخير في المجالس التي كان يسبه فيها، وبذلك يتحلل منه. إلا أن الأمر خطير، وحقوق الناس لا بد أن تعطى لهم إما في الدنيا وإما في الآخرة، وهناك ما يرتبط بالعرض فيما هو أشنع من ذلك، يعني كالزنا ومقدماته، ومثل هذا لا بد فيه من ضوابط شرعية، لا يذهب وقل له أنا زنيت بزوجتك أو أنا صادقت أختك أو ما إلى ذلك، لما يمكن أن يترتب عليه من منكر أكبر، والمنكر إذا ترتب عليه منكر أكبر لا يغير، ولكن إن وجد حيلة فعلها فإن لم يجد ترك هذا ليوم القيامة فيما يقضي فيه أحكم الحاكمين وأعدل العادلين جل وعلا. وفي هذا الباب أيضا قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها. ونحن مع نهايات الوقت نقول ما تيسر إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. والمسلم يطلق على معان كثيرة، منها المستسلم، استسلم لغيره يقال له مسلم. ومنه على أحد التفسيرين قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أي قولوا استسلمنا ولن نقاتلكم. والقول الثاني في الآية أن المراد بالإسلام الإسلام لله عز وجل وهو الصحيح. والمعنى الثاني يطلق الإسلام على الأصول الخمسة التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام لجبريل عليه السلام حين سأله عن الإسلام، فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ويطلق الإسلام على السلامة، يعني أن يسلم الناس من شر الإنسان، فيقال أسلم بمعنى دخل في السلم، أي المسالمة للناس بحيث لا يؤذى الناس، بحيث لا يؤذي الناس. ومنه هذا الحديث: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. سلم المسلمون من لسانه، فلا يسبهم ولا يلعنهم ولا يغتابهم ولا ينم بينهم ولا يسعى بينهم بأي نوع من أنواع الشر والفساد، فهذا كله ألوان من الظلم، فهو قد كف لسانه. وكف اللسان من أشد ما يكون على الإنسان، وهو من الأمور التي تصعب على المرء وربما يستسهل إطلاق لسانه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه في وصيته: أفلا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسان نفسه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، يعني هل نؤاخذ بالكلام؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجههم أو قال على مناخرهم إلا حصائل ألسنتهم؟ ثكلتك أمك يا معاذ، هل يكب الناس في النار على وجههم أو على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فاللسان من أشد الجوارح خطرا على الإنسان. ولهذا إذا أصبح الإنسان فإن الجوارح، اليدين والرجلين والعينين، كل الجوارح تكفر اللسان، وكذلك أيضا الفرج، لأن الفرج فيه شهوة النكاح واللسان فيه شهوة الكلام، وقل من سلم من هاتين الشهوتين. فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه، أي كف عنهم، لا يذكرهم إلا بخير، ولا يسب ولا يغتاب ولا ينم ولا يحرش بين الناس، فهو رجل مثال إذا سمع السوء حفظ لسانه، وليس كما يفعل بعض الناس والعياذ بالله إذا سمع السوء في أخيه المسلم طار به فرحا وطار به في البلاد نشرا والآن في المواقع. الحمد لله، سيما لو كان من أهل الدعوة وأهل العلم، والآن تخصص أهل الجرح والتجريح فيما يقال عنهم الجامية أو المداخلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا سمع السوء في أخيه المسلم طار به فرحا وطار به في البلاد نشرا والعياذ بالله، فإن هذا ليس بمسلم، يرحم يهديكم الله ويصلح بالكم. والثاني من سلم المسلمون من يده فلا يعتدي عليهم بالضرب أو الجرح أو أخذ المال أو ما أشبه ذلك، قد كف يده، لا يأخذ إلا ما يستحقه شرعا ولا يعتدي على أحد. فإذا اجتمع للإنسان سلامة الناس من يده ومن لسانه فهذا هو المسلم. وعلم من هذا الحديث أن من لم يسلم الناس من لسانه أو يده فليس بمسلم، يعني المعنى هنا ليس بمسلم، ليس الإسلام الذي يقابل الكفر، حتى لا يفهم الكلام على غير وجه، إنما المسلم الحق مثلا. فمن كان ليس له هم إلا القيل والقال في عباد الله وأكل لحومهم وأعراضهم فهذا ليس بمسلم. كذلك من كان ليس له هم إلا الاعتداء على الناس بالضرب وأخذ المال وغير ذلك مما يتعلق باليد فإنه ليس بمسلم، يعني ينتفي عنه حقيقة الإسلام وإن لم يكن كافرا، كما في الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، تنفع عنه الإيمان ولكن ليس كافرا، ولكنه على شعبة من شعب الكفر والعياذ بالله. الحديث بطوله، يعني لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب النهبة حين ينتهبها وهو مؤمن، يهديكم الله ويصلح بالكم. هكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وليس إخبار النبي عليه الصلاة والسلام لمجرد أن نعلم به فقط، بل لنعلم به ونعمل به، وإلا فما الفائدة من كلام لا يعمل به؟ إذن فاحرص عبد الله إن كنت تريد الإسلام حقا على أن يسلم الناس من لسانك ويدك، وحتى تكون مسلما حقا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح في الدين والدنيا، وأن يكفنا ويكف عنا ويعافينا ويعفو عنا، إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال في هذه الأيام المباركات، وأن يعيننا على الأعمال الصالحات، وأن يغفر لنا الذنوب والزلات، وأن يسترنا بستره الجميل، وأن يجعل تحت الستر ما يرضيه. سأل الله تبارك وتعالى أن يعيد هذه الأيام على المسلمين بالخير والبركة واليمن والرفاهية، وأن يفرج كرب إخواننا المكروبين، وأن يفك أسر إخواننا المأسورين. عباد الله، نحن في هذه الأيام المباركة، اليوم 7 ذي الحجة، غدا الخميس 8 من ذي الحجة، موعدنا إن شاء الله تعالى مع الإبريز في تفسير الكتاب العزيز في مثل هذا التوقيت على صفحتي الشخصية، يوم الجمعة عرفة، يوم عظيم من أعظم أيام الله، ومن لم يصم في 9 فليصم 9 إن شاء الله، ويسبقه بيوم الخميس غدا، وإن لم يسبقه فيوم عرفة يصام وحده، إن جاء يوم سبت يوم جمعة يوم أحد يكره صيام الجمعة منفردا والسبت منفردا والأحد منفردا إلا أن يكون يوم عرفة أو أن يكون يوم عاشوراء ولم يسبقه بيوم ولا يلحقه بيوم. عرفة لا يلحق بيوم لأنه بعد العيد الذي يحرم صيامه، لكن تستطيع أن تسبقه بيوم وبيومين وثمانية أيام، اللي صام صام واللي فاته يسأل الله عز وجل أن يعفو عنه وأن يتدارك ما تبقى من عمل صالح في تلك الأيام. ويبقى السبت العيد إن شاء الله. تقبل الله منا ومنكم مقدما، ونعود يوم الأحد ونعيد عليكم مرة أخرى إن شاء الله إن كان في العمر بقية. يغفر الله لي ولكم، سألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.